إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد روى الإمام أبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده، وغيرهما بإسنادين بقول أحدهما الآخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الزيادة في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. في هذا الحديث الصحيح بيان للعلاج والدواء لهذا الذي حل بالمسلمين من الذل الذي سيطر عليهم أجمعين إلا أفراد قليلين منهم لا يزالون يتمسكون بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لقد بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث المرض الذي إذا حل بالمسلمين أذلهم الله، ثم وصف لهم الدواء للخلاص من هذا الداء. فقد قال عليه الصلاة والسلام في مطلع هذا الحديث: إذا تبايعتم العينة. والعينة لا أريد الكلام فيها إلا بإيجاز، هو بيع من البيوع الربوية التي ابتلي بها كثير من الناس في العصر الحاضر، وهو إنما ذكره الرسول صلوات الله وسلامه عليه على سبيل التمثيل وليس على سبيل التحديد مما يقع فيه المسلمون فيستحقون به وبسببه أن يذلهم الله تبارك وتعالى. ذكر بعض الأمثلة في مثل هذا الحديث، أولها بيع العين. ثم حل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وهذا كناية عن تكالب المسلمين على جمع الدنيا وعلى الاهتمام بزخارفها، ذلك الذي يصرفهم عن القيام بكثير من الواجبات الشرعية وضرب على ذلك مثلا واحدا أيضا، فقال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: وتركتم الجهاد في سبيل الله. إذا تبايعتم بالعينة، أي تعاملتم بالمعاملات المحرمة ومنها العينة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي انصرفتم عن القيام بواجباتكم الدينية إلى الاهتمام بالأمور الدنيوية وكسب المال لأي فريق كان، وأدى ذلك بكم إلى ترك الجهاد في سبيل الله، ماذا يكون عقاب هذه الأمة حينما تتمسك بهذه الأمور التي لم يشفع ربنا عز وجل شيئا منها؟ قال عليه الصلاة والسلام من بعد التحذير: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا الذل المسلط على المسلمين أمر لا يخفى على كل ذي عين، ولا يحتاج الأمر إلى كثير من البيان، وحسبنا تذكيرا ما أصاب المسلمين في احتلال اليهود لفلسطين، فضلا عن البلاد الإسلامية الأخرى التي لا تزال الفتن فيها فترة، ولا يزال الحكام غير المسلمين أو الحكام المسلمون الجغرافيون لا يزالون يعيشون فيها فسادا. كل ذلك ذل سلطه الله تبارك وتعالى على المسلمين، وليس ذلك ظلم منه عشاه، فإن ربنا عز وجل ما يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ربنا عز وجل يقول: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فالله عز وجل هو ما سلط هذا الذل علينا، فبظلم من ظلم واضح في كثير من الأمور، وقد ضرب الرسول عليه السلام لها هذه الأمثلة الثلاث: التبايع بما حرم الله، التكالب على حطام الدنيا، ترك الجهاد في سبيل الله. استحققنا أن يسلط الله علينا ذلك الذل المخيم بصورة مجسدة مجسدة في بلادنا العزيزة فلسطين. إذا كان هذا الذل وما الخلاص منه وما النجاة منه؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وصفه ربنا في القرآن بحق: قل قال للمؤمنين رؤوف رحيم. قال عليه السلام في تمام الحديث: لا ينزعه عنكم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا هو العلاج قد وصفه الرسول عليه السلام واضحا مبينا في خاتمة هذا الحديث، حيث قال: حتى ترجعوا إلى دينكم. وحينما أروي لكم هذا الحديث وأعلق بعض هذه التعليقات عليه، في الواقع لا أتيكم بشيء جديد، لأن المسلمين جميعا على ما بينهم من اختلافات في العقائد وفي الفروع كما يقولون، كلهم مجمعون على أن سبب الذل الذي رام المسلمين إنما هو تركهم لدينهم، وكلهم يقولون أن العلاج الرجوع إلى الدين. هذا كله أمر معروف لديهم أجمعين. لكن الشيء الذي أريد أن أذكر به، وقد يكون أمرا جديدا بالنسبة لبعض الناس، ولكنه هو الحق مثلما أنكم تنطقون، هذا الشيء هو: حين وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المسلمين المستغلين بسبب ما ارتكبوا من مخالفات للدين، وصف لهم الزياد لأن يرجعوا إلى دينهم. فما هو هذا الدين؟ هنا بيت القصيد من كلمة هذه. ما هو هذا الدين الذي هو علاج المسلمين بنفس هذا الحديث وبه مع المسلمين كما ذكرنا؟ كلهم يقولون علاج المسلمين أن يعملوا بدينهم، لكن ما هذا الدين؟ إن الشيء يوسف أن هذا الدين الإسلامي قد أخذ مفاهيم عديدة جدا طيلة هذا التاريخ الطويل من بعد السلف الصالح رضي الله عنهم، قد أخذ مفاهيم عديدة ليس فقط في الأمور الفقهية التي يصفونها بأنها فرعية، بل حتى في المسائل الاعتقادية. وكلنا يعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنذرنا باختلاف المسلمين إلى 73 فرقة، حين قال: تفرقت اليهود إلى 71 فرقة، وتفرقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، قلت النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. هذه الرواية الصحيحة. وهناك رواية أخرى في إسنادها شيء ضعف، ولكن يوجد ما يشهد لها، أنا وهي. قال عليه السلام: هي ما أنا عليه وأصحابي. وفي الواقع هذه الرواية ليس فيها شيء جديد بالنسبة للديانة الأولى إلا التوضيح التفصيل. قال رسول صلوات الله وسلامه عليه حين قال في بيان أو في وصف الفرقة الناجية حين قال هي الجماعة، فصلها في الرواية الأخرى بأنها هي التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن فالرسول عليه السلام يخبرنا في هذا الحديث إلى أن المسلمين سيتفرقون إلى 73 فرقة، وهذه الفرق كلها ضالة إلا فرقة واحدة منها صفتها ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه. نحن اليوم نعيش في خضم هذا الاختلاف الكثير الكثير جدا الذي عرفناه طيلة هذه القرون الطويلة المدينة. وكل من هذه الفرق ليس فيها طائفة تتبرأ من الإسلام، ليس فيها طائفة تقول ديننا غير الإسلام، كلهم يقولون الإسلام. ومع ذلك أيضا يقولون كلهم علاج المسلمين هو تمسكهم بالدين. إذن هذا الدين الذي تفرق فيه المسلمون إلى 73 فرقة، أي تفرقوا إلى فهمه هذا الاختلاف الشديد. إذا كان رسول صلى الله عليه وسلم قد جعل العلاج لخواص هذا الذل إلى إنما هو الرجوع إلى الدين، فبأي مفهوم ينبغي أن يفهم هذا الدين حتى يكون هو العلاج؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجوا إلى دينكم. لا نذهب بكم بعيدا في ضرب الأمثلة، فنحن في المثال الأول الذي ذكره الرسول عليه السلام في أول هذا الحديث، حيث قال: إذا تبايعتم بالعينة. بيع العينة المذاهب اليوم مختلفة فيها، فمنهم من يبيحه ومنهم من يحرمه. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يجعل من أسباب مرض المسلمين واستحقاقهم الذل أنهم يتبايعون بالعينة. فإذا بأي منهج وبأي مفهوم للدين يجب أن نفهم هذا الدين حتى يكون علاجا وسببا لخلاصنا من هذا الذل الذي سيطر علينا. إلا بين العيلة الذي ذكره الرسول عليه السلام في صدر هذا الحديث قد استباحه بعض المسلمين، ولا أعني الجهلة ولا أعني العامة، وإنما أعني الخاصة وبعض المؤلفين والمصنفين من القدامى والمحدثين ذكروا أن بيع العيلة بيع بيع، وهو داخل في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن هذا الحديث يبين لنا أن بيع العيلة ليس مشروعا بل هو محرم، ولذلك جعله سبب الأسباب استحقاق المسلمين للذم. إذن معنى هذا الحديث أنه لا يجوز بيع العيلة. فإذا أردنا إذن أن نرجع إلى ديننا ليعزنا ربنا عز وجل ويرفع الذم الذي سيطر علينا، أن نبيح بيع العيلة أن نحرمه؟ لابد أن نحرمه. هذا التحريم جاء في الحديث، لكن تحليله بعض الأمور وفي بعض الأقوال. إذن إنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث حتى ترجو لديكم من يعني الدين عن مذكور في القرآن ونفصل في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الدين كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال اليوم أكملت لكم دينكم، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إلى آخر الآية. إذن الدين الذي هو العلاج هو هذا الإسلام، لكن الإسلام قد فهم على وجوه الشقة في الأصول في العقائد فطلع من القرى. قلت في مطلع كلمتي هذه ان رسول صلوات الله وسلامه عليه ذكر في طرف الحديث الاول هي العين على سبيل المثال ولا التعديل، وذلك لان بيع العين انما يستباح بشيء من الاحتيال وبشيء من تغيير الاسماء، كما اشار الرسول صلى الله عليه وسلم الى مثل هذا في الحديث الصحيح حين قال لكنن في امتي اقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. هذا بيع العينة يسمونه بيعا، لكن هذا تسمية غير شرعية، لان البيوع منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح. فكون هذا بيع لا يستلزم ان يكون مباحا ما دام ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكره سببا من الاسباب التي هي اخذ بها المسلمون منه. ناتي بمثال اخر مما يسمونه بمثل هذه التسميه، وهو ايضا محرر في الاسلام ومع ذلك فهو مذكور في بطون الكتب حتى اليوم، الا وهو مسمى بلغه الشرع بنكاح التحليل. لقد قال الرسول عليه السلام ولعلكم على ذكر من هذا الحديث جميعا لعن الله المحلل والمحلل له. هذا النكاح نكاح التحليل لعن الرسول عليه السلام المحلل والمحلل له، فكان نكاحا باطلا، لان اللعنه في الشيء في خصوص الشيء هو نهي عنه وزيادة. لذلك يقول العلماء أن من الأدلة التي تدل على كون الشيء من الكبائر أن يكون صاحبه ملعونا بالكتاب أو بالسنة. أما النهي عن الشيء فيستلزم التحريم وليس دائما، ولكن ليس نصا لأن هذا الشيء من الكبائر، بخلاف ما إذا لعن فاعله فذلك يكون دليلا واضحا على ان هذا السائل من الكبائر. فهذا ما قال الرسول عليه السلام: لعن الله المحلل والمحلل له. معنى ذلك ان نكاح التحليل منهي عنه نهيا شديدا بليغا، بحيث انه جعله من الكبائر حيث لعن المحلل والمحلل له. ومع ذلك فلا يزال اليوم كثير من علماء المسلمين يبيحون نكاح التحليل ويصرحون بصحة عقده ولا يأمرون بإبطال هذا النكاح مع هذا الوعيد الشديد الذي سمعتموه من الرسول عليه السلام. هذا أمر واقع، بالعين واقع، ونكاح التحليل واقع، وغير ذلك كثير كثير جدا مما لا أريد أن أطيل عليكم لأن الوقت ضيق. لكن لننتقل إلى مسألة أخرى أو بعض المسائل الأخرى التي تتعلق بالعقيدة. فالمسلمون مختلفون حتى في العقيدة، وليس كما يزعم جماهير المشايخ اليوم أن الخلاف بين المسلمين إنما هو في الفروع وليس في الأصول. هذه شنشنة نعرفها من أحسن لا تكاد تقرأ مجلة دينية إلا وتجد الضرب على هذه الوتيرة وعلى هذه النغمة فيها، وهي أن الخلاف بين المسلمين إنما هو في الفروع وليس في الأصول. هم يزيدون على ذلك ضعفا وإقبالا كما يقال، فيقولون: والاختلاف في الفروع رحمة. وهذا كله خطأ من الناحيتين: الناحية الأولى أن الاختلاف تعدى الفروع إلى الأصول، بل إن الخلاف وقع في أس الأصول كلها ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. فما أظنكم يخفى عليكم الخلاف بين الماتريدية مثلا وأهل السنة جميعا في الإيمان، هل يقبل الزيادة والنقص أم لا، هل من مسمات الأعمال الصالحة أم لا. الجمهور وذلك نصوص الكتاب والسنة متفق على ذلك أن الإيمان يزيد وينقص، وأن العمل الصالح من الإيمان. أما الماتريدية فلا يزالون يقولون: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وكل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، كل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، لأنهم يعتقدون أن الإيمان شيء لا يقبل الزيادة والنقص أبدا. فليس إلا الإيمان الذي ليس وراءه شيء إطلاقا من زيادة وليس دونه إلا الكفر. حتى اليوم هذا المذهب مسيطر، وربما يكون مسيطرا على أكبر رقعة من العالم الإسلامي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حتى ترجوا إلى دينكم. فمعنى هذا الرجوع إلى الدين ليس الرجوع إلى الخلافات القائمة منذ قديم بين المسلمين، وإنما الرجوع إلى الدين بالمفهوم الصحيح. أقول هذه الكلمة بالمفهوم الصحيح، وأيضا هي كلمة اتفاق بين المسلمين اليوم، ولكن ما هو المفهوم الصحيح للدين؟ الأمر كما قيل: وكل من يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر له بذاك. هؤلاء مثلا الماتريدية حينما يفهمون أن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقص يعتقدون أن هذا هو الصواب. فإذا هم يدعون المسلمين اليوم جميعا إلى أن يشاركوهم في هذه العقيدة، وهم يعتقدون بصحة نكاح التحليل، فهم إذا يدعون المسلمين أن يعتقدوا اعتقادهم، مع أن هذه العقيدة وهذا الفقه كل ذلك مخالف الكتاب والسنة. لا قلت لا أريد الوقيم في الأنزلة، وإنما هي الذكرى وذكرى تظهر المؤمنين، إنما غرضي فقط أن ألفت النظر إلى أن الدين الذي جعله الرسول عليه السلام علاجا للمسلمين لا يمكن ابدا ان يكون هو هذا الدين بالمفاهيم المتعدده حتى في الاصول وليس في الفروع فقط. اذا ما هو المفهوم الصحيح وما هو الطريق لمعرفه هذا المفهوم الصحيح للدين حتى اذا عزمنا على ان نهتدي بهدي الله وان نتعظ بموعظه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرجع الى الدين فما هو المفهوم الصحيح؟ هذا هو بيت قصيد كما يقال من هذه الكلمه. المفهوم الصحيح للدين لا يمكن اخذه من واقع المسلمين اليوم لانهم مختلفون اشد الاختلاف، ولكن انما يجب ان ناخذ المفهوم الصحيح للدين مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابه وما كان عليه السلف الصالح. لقد اشار الرسول عليه السلام الى هذه الحقيقه في الحديث السابق، لكن مع الاسف قل من يتنبه هذه الاشاره، وهي في الواقع ان تسمى بانها صريح العباره اولى من ان يقال انها اشاره، حين قال جوابا للسائل من هي الفرقه الناجيه؟ قال هي الجماعه، هي ما انا عليه واصحابي. كذلك تاكيدا لهذا المعنى قال عليه الصلاه والسلام في حديث الارباب من ساريه المعروف فيما اظن ايضا لديكم، وفيه يقول الرسول عليه السلام: فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور الى اخر الحديث. نجد في هذا الحديث وفي ذاك لم يقتصر رسوله صلوات الله وسلامه عليه على ان يقول الفرقه الناجيه ان تتمسكوا بما انا عليه، لا يقول تمسكوا بسنتي عليكم بسنتي بس، تمسكوا بسنتي عدوا عليها بالنواجذ، ولكننا نجده يضم شيئا اخر الى هذا الامر بالتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء الاخر التمسك بالجماعه، التمسك بما كان عليه اصحاب الرسول عليه السلام، التمسك بما كان عليه الخلفاء الراشدون. وهذا الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديثين كليهما معا من الحد على التمسك بشيء هو ولو من الناحيه التعبيريه غير ما كان عليه الرسول عليه السلام، شيء غريب، حيث قال ما انا عليه واصحابي، حيث قال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين. وهذا التعبير وهذا الذكر الشيء الاخر مع الرسول عليه السلام هو اسلوب القراني. فالله عز وجل يقول في صريح القران: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد ان الله عز وجل ذكر هنا في الايه بالاضافه الى قوله ومن يشاقق الرسول، قال بعد ذلك ويتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا جاء بهذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا لم تكن الآية على النحو الآتي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى إلى آخر الآية؟ لماذا جاء بجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ إن في ذلك لعبرة بالغة جدا. ذلك لأن كل فرقة وكل طائفة على وجه الأرض اليوم بلغ عددها 73 أو زادت أو نقص رسمها، لكن الطوائف كثيرة كثيرة جدا. كل طائفة من هذه الطوائف تدعي أنها عن كتاب الله،
حتى آخر طائفة وليدة كمذهب تزعم أنها على الإسلام طائفة الطابئية، يعني الذين يقولون بأن النبي عليه السلام ليس خاتم الأنبياء، وإنما هناك أنبياء كثر وجاء أحدهم، حتى هؤلاء يقولون نحن على الكتاب والسنة. وقيس على ذلك السائر بسيرة قديمة وحديثة، وما هو الحكم بين هذه الفرق كلها وكلها تدعي أنها على الكتاب والسنة؟ الجواب في الآية وفي الحديث بين الشريكين. الآية تقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي إن أية طائفة تتبع غير سبيل المؤمنين الأولين الذين كانوا على الهدى وعلى بصيرة من دينهم، وإن زعمت هذه الطائفة أنها على الكتاب والسنة، فما دام أنها تخالف طريق المسلمين وجماعة المسلمين فذلك دليل على أنها من الفرق الضالة. كذلك الحديث: ما أنا عليه وأصحابي. فكل عقيدة تأتي من طائفة لا يستطيعون إثباتها أنها عقيدة الجماعة، عقيدة الصحابة، عقيدة السلف الصالح، فذلك دليل أن هذه الطائفة هي من الفرق 72، من فرق الضلالة، من فرق النار. وهنا حين قال عز وجل، قال الرسول عليه الصلاة والسلام السابق: لا ينزع عنكم حتى تبنوا إلى دينكم. إذن يجب أن يفهم الدين ليس فقط كما هو السائد حتى عند إخواننا أهل الحديث في كل بلاد الدنيا، سواء الذين يسمون بأهل الحديث أو يسمون بأنصار السنة أو يسمون بالسلفيين أو غير ذلك، بالأسماء كلها تدل على حقيقة واحدة. ليس الأمر كما هو شائع عند كثير من إخواننا هؤلاء أن دعوتنا تنحصر في الاعتماد على الكتاب والسنة فقط، ليس هذا فقط، لابد من ضمينة ثالثة قد سبق ذكرها في الحديثين السابقين وأخيرا في الآية المذكورة. هذه الضمينة الثالثة: الكتاب أولا والسنة ثانيا، وعمل السلف الصالح أو منهج السلف الصالح ثالثا وأخيرا. وإن لم تتمسك طائفة تدعي الاعتماد على كتاب السنة بهذه الضمينة الثالثة فذلك دليل انحرافها مهما زعمت أنها على الكتاب والسنة. من هنا جاء كلام أو قول ابن القيم الجوزي رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس من تمييز إلى آخر شأنه. الشاهد أنه قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. لم يقتصر ابن القيم تبعا لما أشرنا إليه من النصوص على قوله أن العلم الصحيح هو قال الله قال رسول الله كما هو السائد في إمام السنة، لم يقتصر على هذا بل عطف على ذلك فقال: قال الصحابة. وهذا أمر لا بد منه، وعدم التمسك بهذه الضمينة الثالثة في اعتقادي هو سبب ضلال كل الفرق القديمة والفرق التي تجد في كل يوم نسمع أخبار عن طائفة تدعي أنها على الكتاب والسنة، وفعلا إذا رأيتها ورأيتها تصلي على الكتاب والسنة لا تعرف تعصبا لحنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي، ولكن لما لم يتقيدوا في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح خرجوا عن دائرة أهل السنة والجماعة وهم يزعمون أنهم على الكتاب والسنة. من ذلك الخوارج قديما وأمثالهم حديثا الذين يكفرون المسلمين بمجرد ارتكابهم للمعاصي وليس فقط الكبائر. إن الخوارج القدامى كان ضلالهم محصورا أنهم يكفرون المسلمين على الكبائر، أما اليوم فقد نبتت نابتة جديدة يكفرون المصر على المعصية والذي مات عليها ولم يتب. لماذا؟ وهم يعتمدون على كتاب السنة وأيضا يحرصون معنا على التمسك بالسنة الصحيحة، ولكنهم شدوا عن هذا القيد الثالث قال الصحابة، ولذلك ركبوا عقولهم وسلطوا مفاهيمهم على نصوص كتاب السنة فجاءوا بعقيدة جديدة أن كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ورسول الله ويصلي ويصوم ما دام أنه مات مرتكبا بمعصية لم يتب منها فهو خالف النار أبدا. لماذا هذا الانحراف؟ لعدم تمسكهم بما كان عليه سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لم يقرأنا هذه الجملة عربا وإنما ليدل أن فعل الكتاب والسنة يجب أن يكون على ما كان عليه السلف الصالح. المعتزلة قديما لما جاءوا بعقائد خالفوا الكتاب والسنة، هل خالفوا الكتاب والسنة في نفوسهم في عقيدتهم؟ لا، هم يقولون الكتاب والسنة كما يفهمون هم. لا يجي مسلم أبدا على وجه الأرض يقول نحن نريد الكتاب والسنة ونحن لا نريد الحديث الصحيح. كلهم يقولون الكتاب والسنة ولكن يفسرون النصوص حسب ما يشتهون دون أن يلتزموا بالفهم الأصيل، هذا الفهم الذي تلقاه الجيل الأول ألا وهم الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقلوه إلى من بعدهم من التابعين وأتباعهم. فاتبع هؤلاء الصحابة بإحسان ونرجو الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين يتبعونه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الذي أردت أن أذكر أخواني الحاضرين لأني بأنه يعز ويندر جدا التنبيه على حقيقة وعلى سبب ضلال كل الفرق قديما وحديثا مع أنها كلها تدعي العمل بالكتاب والسنة. سبب الضلال هو عدم الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح. لذلك قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتنويه ما العلم نصبة الاختلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. بلغني في هذه الصفحة ورقة اليمين أنه حديثا طلع في مصر كتاب في 20 مجلدا لعبد الجبار القاضي المعتزلي في 20 مجلد يؤيد فيه عقيدة الأتية وليس فيه إلا قال الله قال رسول الله. ما سبب هذا الضلال من مثل هذا العالم وأمثاله كثير كثير جدا؟ عدم التزامهم التمسك بما كان عليه السلف الصالح. من ها هنا رأيت أنا أن أهل السنة الذين يريدون أن يتمسكوا بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح رأيت أن يسموا بالسلفيين لأنهم ينتمون إلى السلف الصالح لا ينتمون إلى فرد كما يلقم بعض الناس اليوم من الحزبيين، يلقم على السلفيين أنهم ينتسبون للنسبة. أنا أقولها كلمة صريحة، لا يوجد على وجه الأرض مسلم يفهم معنى السلف الصالح ومعنى هذه النسبة السلفية ثم يستطيع التبرأ منها. لا يوجد مسلم أبدا على وجه الأرض يعرف من هم السلف الصالح، ويكفي أن يذكر بأن على رأسهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم يعرف أن السلفية نسبة إلى هذا السلف الصالح وعلى رأس محمد بن عبد الله، فيستطيع بعد ذلك أن يتبرع. ولكن أي مسلم تبرع من أي مذهب نسب إلى شخص أو جماعة فهو ليس في خطر، لأنه لا ينتسب إلى هذه الجماعة لأنها ليست معصومة. ولكن السلفيين حينما ينتسبون إلى السلف الصالح فهم المعصومون، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقد أجمع أصحاب الرسول عليه السلام على اتباع الكتاب والسنة كما فهموه وتلقوه عن الرسول عليه السلام، بينما الذين جاءوا من بعدهم خاصة من أصحاب الفرق التي أشرنا إلى بعضها فقد اختلفوا اختلافا كبيرا. ولا مخرج لنا ولا خلاص من هذا الاختلاف إلا بأن نرجع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. هذه الضمينة لابد منها، ومن لم يأخذ بها لم ينفعه الانتساب للكتاب والسنة، فكل الطوائف والفرق الضالة تنتسب للكتاب والسنة، ومع ذلك فهي على ضلال وهي فرقة من الفرق 72. فلا جرم أن الرسول عليه السلام نبهنا في ذات الحديث أن الفرقة الناجية علامتها أنها تتمسك بما كان عليه الرسول عليه السلام وما كان عليه جماعته من الصحابة الكرام. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين، ولعل ما قلت عليكم كثيرة فحسبنا في هذا المقدار، ولعلنا نستمع إلى بعض أسئلتكم.
جزاك الله خير. نترك الشباب الأسئلة، فقبل ما يأتي الشباب يعني عندي سؤالين إن شاء الله. السؤال الأول لو فضيلة الشيخ زاد يقول مثلا: ما حكم اجتهاد الصحابة؟ هل يؤخذ أو ما يؤخذ؟ مثلا يعني ابن عباس اجتهد فأقر له الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث. في حين أن أبي هريرة لما قال اللهم علمه لما تخوف في الدين وعلمه التأويل، وعندما اجتهد أبي هريرة نرى بعض الناس في المسجد عندما قال كفر الوقت قال بعض الناس أن الكرة هل الجبهة وما من تلك الكرة وما رأي الشيخ ذلك؟
كيف ما فهمت
يعني من حيث أبي هريرة تقول أقول أقول
أقول
الغرة أقول الجبهة اللي قال فيها فلا يخل به ما رأي.
في اعتقادي ان هذا السؤال مهم وله صله وثقه للبحث الصحيح. اقوال الصحابه يمكن تقسيمها الى اقسام. اولا ان يكونوا اتفقوا على قولنا، ونستعلم يعني الاتفاق الإجماع، وإنما أعني أنه ورد إلينا عن جماعة من الصحابة نقول صحيحة إما يفسرون نصا من القرآن أو من حديث رسول عليه الصلاة والسلام أو يثبتون حكما ولا نجد في الكتاب ولا في السنة. لا تعقبي بك اليسرى يا أستاذ، اعكس صد اليسرى وعقب اليمنى. أو يثبتون حكما لا نجد له مخالفا في الكتاب وفي السنة. هذا النوع من أقوال الصحابة حجة ويجب الأخذ به وهو داخل في الكلام السابق. هذا نوع مغفل يأتي
رأي عن أبي هريرة، فهل هذا الفعل من أبي هريرة حجة أم لا؟ في ظني أن السؤال لا يعني تحرير القول في هذه المسألة، وإنما يعني ما هو موقف المسلم من مثل هذه المسألة، هل هو ملزم بأن يأخذ بقول هذا الصحابي؟ وأمثاله إذا لم يكن هناك أقوال من صحابي آخرين تدعم قولهم. فالذي أعتقده أن قول الصحابي في حد ذاته، الصحابي الواحد في حد ذاته ليس حجة، والمسلم مخير بين أن يأخذ به أو لا يأخذ، إذا اطمأن إلى أنه رأي لصحابي جديد وليس لديه ما يخالفه فأخذ به فلا بأس عليه، وإن تركه أيضا فلا بأس عليه، لأنه ليس مجرما يعني أن يأخذ بقول صحابي واحد ليس هناك في الشرع ما يدل على صحته. لكن إن أراد السائل المحترم السؤال بسؤاله هو تحديد موقفنا بالنسبة لأبي هريرة وما ذهب إليه لصالح الوضع، فنحن نقول إن هذا مذهب ندعه لأبي هريرة، ندعه له ولسنا مكلفين بالأخذ به لأسباب كثيرة، منها أنه ثبت في شعر داود وغيره من حديث عن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ قال بعد وضوئه: فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم. ونحن نعلم حتى من حديث أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم ما كان يشرع في العضد، فإنما كان يغسل الذراعين مع المنفقين، كذلك ما كان يغسل شيئا من ساقه، وإنما يغسل قدمه وكعبيه. هذا شيء. شيء ثاني نجده في عمل أبي هريرة، وهو أنه نفسه وذاته ما كان يدعو الناس إلى إقامة الوضوء، فقد جاء في رواية في صحيح مسلم أن رجلا من التابعين لاحظه حينما يتوضأ وأبو هريرة لا يحس به، فلما رآه يتوضأ وأطال غرته سأله هكذا الوضوء؟ قال: يا أبو هريرة أنتم هاهنا يا بني فروخ، أنتم هاهنا. ما كان متنبعا أن هناك رجل يراقبه. ففي هذا إشعار بأن هذا الكلام الذي كان يقاله أبو هريرة وهو إطالة هو شيء خاص به، هو يعني مقتنع به ولا يريد أن يجعله شرعا عاما مستمرا إلى يوم القيامة. فبهذا وهذا وتفرد أبي هريرة بذلك، وتفرد ابن عمر بإيصال الماء إلى شعلة العين، هذا من الموالات التي تزيد بطبيعة الحال على هدي رسول صلوات الله وسلامه عليه في وضوئه. ولذلك فنحن لا نلزم بأخذ مثل هذه الأقوال الغريبة، وندع أمرها إلى أصحابها ونحن مكلفين بها. فباختصار يجب أن نفرق بين قول سواء ردت عليه أقوال الصحابة جماعة منه وليس هناك لون مخالف، وبطبيعة الحال ليس هناك في كتاب السنة ما له يخالف، هذا القول له تنخف به. الشيء الثاني قول متعارض، صحابي يقول هكذا والصحابي يقول هكذا، فنحن نفس الملزمين لا بهذا ولا بهذا، وإنما يحكم القرآن الكريم كما سمعته. ثم يأتي قول شاذ عن فرد من أفراد الصحابة فأولى وأولى ألا مكلف الأرض ومثاله في قول شغلة من أبي هريرة. هذا جواب السؤال الثاني وهي
لكن هذا يمكن معاني، يعني اعتقد
أن مثل هذا السلفي لا يعلم هذا الذي تقوله أنت، لا يعلم أن في تلك الجماعة ما يخالف الدعوة السلفية، فإذا علم وبين له فاعتقادي أن بعد ذلك لا يستطيع أن يتبنى تلك الدعوة إطلاقا. كل ما يمكن أن يستطيعه أن يخالفهم وأن يعاشرهم ويبث الدعوة السلفية بينهم، لا أن يتبنى هو دعوتهم يعني يلتزمها كما يلتزم الدعوة السلفية. إطلاق القول لا يمكن أن يجمع بين الدعوة السلفية وغيرها من الدعوات بالكلية، لأن في غير الدعوات أشياء تخالف الدعوة السلفية قطعا. كيف تقول في أول كلامك؟ كيف اختلاف تنوع؟ أنا ضربت لك مثلا آنفا، بعضهم يقول لأن مس المرأة ينقل الوضوء، وبعضهم يقول لا ينقل الوضوء، هذا اختلاف تنوع؟
لا،
نحن نعرف أن هناك قولا لأن قول الصحابة حجة، لكن هذا القول على إطلاقه لا يقول بأحد من أهل العلم إطلاقا. كلما قال الصحابي قولا كان حجة، هذا لا يقول الإنسان على وجه الأرض إطلاقا، إنما قول الصحابي أحيانا يكون حجة. أنا أضرب لك مثلا، إذا قال الصحابي قولا ليس من موارد الاجتهاد، أو كما يقول بعض الفقهاء لا يقال بالرأي، وإنما هو توقيفي، هذا القول يؤخذ به لا لأن الصحابي قاله، وإنما لأنه يحمل في طواياه أنه لم يكن الاجتهاد من عنده وأنه تلقاه بالنبي عليه الصلاة، أو يتحدث بأمر غيبي مما كان أو مما سيكون. فمما سيكون يؤخذ قوله لأنه أمر غيبي لا يمكن أن يتحدث به الإنسان برأي اجتهادي، فيكون قد تلقاه من الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا فيما يتعلق بالمستقبل من الزمان في تفاصيل أمره. وإذا كان هذا الأمر الغيبي يتعلق فيما مضى من الزمان فلا يؤخذ على إطلاقه، وإنما ينظر إذا كان من المحتمل أن يكون من الإسرائيليات فلا يؤخذ به. أنا أجيب لك تفاصيل لقول العلماء أن قول الصحابي حجة أين من ينكر هذا القول، فأنا أعطيتك بأمثلة. وآخر مثال أريد أن أذكره ما ثبت عن ابن عباس من قوله أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة السماء الجريحة، هذا قول ابن عباس، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا العلماء يعتبرونه في حكم حديث مرفوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أولا يتحدث في أمر غيبي، وثانيا لأنه لا يمكن أن يكون إسرائيليات، فإنه يتحدث عما يتعلق بالقرآن ونزوله، وأنه نزل إلى مكان اسمه بيت العزة، وهذا البيت هو في سماء الدنيا وليس في الثانية كما فوقها، فقالوا هذا في الحكم المرفوع. أما الصحابي يقول
قولا برأيي باختياره هذا ليس من هذا اتفاق انه ينبغي ان نأذن به، فمنهم من ياخذ ومنهم من لا ياخذ. وحين ذاك نرجع الى اصل الايه السابقه فان تنازعت بشيء ودون الله ورسوله، فليس هناك عندنا دليل في السنه قبل عن الصلوات ان الصحابي يرى رايا فيجب عليه ان يتبعه، هذا غير موجود ولا على ذلك اجماع ايضا من المسلمين حتى يقال ان يتبعه ولا يفعل السبيل. هذا ما عندي بالنسبه لله.
قبل
كيف
صار
تقي
خارج
الموضوع
وضع اليد على
الصدر
بعد الركوع؟
انا ارى اذا ذكرت تقديم الاسئلة المتعلقة بالدرس، فاذا نفذت ولم ينفذ وقتنا لجئنا الى اجابة عن اسئلة اخرى. ما عليك انا كما ترون هذا رأي عندي.
توقيفية
قال
ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم
راى هذا الحديث عن ابن عباس فيه ثلاث روايات، ولذلك حكم علماء الحديث عليه الاختيار في قول رأى ربه، في قول رآه بقلبه، في قول رآه بعينه، في قول رآه. فهذا الاضطراب هو الذي يمنع أولا أن نحتج به وندخله في صمت، في صمت أنه لا يقال بمجرد الرأي. ثانيا المسألة معروفة في الاختلاف بين ابن عباس من جهة وبين السيدة عائشة من جهة أخرى، فقد صح عنها في حديث أخبره البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث مسروق أنه جاء إلى السيدة عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ قالت: لقد قط شعري ما قلتك. قال: يا أم المؤمنين، أليس يقول الله عز وجل في القرآن: ولقد رآه وجهة أخرى؟ قالت: انا اعلم الناس بذلك. سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رايت جبريل في سوره التي خلق فيها مرتين وله 600 دينار. ثم قالت: وانا شاهد. فلا يصب من حدثكموهن، فقد اعظم على الله الفريه من حدثكم ان محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم عن الله كريا. ثم تلت قول الله تبارك وتعالى: وما كان من بشر أن يكلمه الله إلا وحدا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله. ومن حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما في غد فقد أعظم عن الله كريا. ثم تلت قول الله تبارك وتعالى: كل يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ومن حدثكم ان محمدا صلى الله عليه وسلم كتم امرا شيئا امر بتبليغه فقد اعظم الله فديه. ثم قالت قول الله عز وجل: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يحسنك من الدهر. ايضا كقول ابن عباس ما ينطبق بالقاعدة السابقة عليه من ناحيتين: أولا أن النصر في بينه وبين السيدة عائشة، وهي من أعرف من وقلنا أعرف الناس بما يتعلق بشخصيات الرسول عليه الصلاة لأنها زوجته، هذا أولا. وثانيا أن ابن عباس اضطربت الرواية عنه، ففي بعضها كما سمعتم انه راه بقلبه، وهذا ليس هو الكلام.
الحدث
صار ايش؟
ما
هو بيع العينه؟ ما هو المعروف في
السنه
في الفقه؟ السؤال الثاني يعني غير واضح.
ما هو المجاعد؟
هذا البراد تأتي تريد أن تشتري برادا، والحقيقة لا تريد أن تشتري برادا، تريد خلوصا. تأتي للتالي فتشتري برادا بمثلا بمئة جنيه. قبل أن يسمي لك الثمن تأتي معاملة نعتقدها أيضا غير مشروعة، تقول لك تريد أن تشتري نقدا أم تقسيطا. أنت كما قلنا في سورة العين لا تريد أن تشتري أصلا، تقول لا أنا أريد أن أشتري بالتقسيط. فهذا البراد لو قلت له تقسيطا ربما قال لك 80 أو 90 وأعطى نقدا، وتقسيطا يقول لك 100. فأنت تأتي وتقول أريد هذا البراد تقسيط لنقد، كيف تقسيط؟ يقول لك 100. سجل علي انتهى كل شيء وانتهى أي شيء. ليه؟ ستعود أنت وقد اشتريت البراد بائعا، ويعود التاجر البائع لك شاريا، كذلك تقول له اشتري أنت مني هذا البراد نقدا، هو كان يبيعك لك بالتقسيط مثلا 80، فالآن يشتري منك ب75 أو دون ذلك، على حسب ما يناسبه ويناسب جشعه وطمعه. فأنت تأخذ 75 دينارا وتنفلت، وقد سجل عليك هذا 100 دينار. هذا هو سورة بيع العين، والعينة مشتقة من عين الشيء وذاته، أي هذا البراد عينه وذاته بيع واشتري من مجلس واحد ودون أن يتزحزح من مكانه وبثمنين مختلفين، ثمن بارز هو ثمن البيع الأول، وثمن ناقص هو ثمن البيع الثاني. كل ذلك لف ودوران واحتياج فيه اليهود على استثمار ما حرم الله من الربا. فبدل ان ياتي الشاري البراد على طريقه بيع العينه الى التاجر وهو لا يريد ان يشتري، بدل ان ياتي اليه ويقول يا اخي انا بحاجه الى 75 دينار اعطني اياهم واعطيك اياهم بعد كذا شهر ب 100 دينار. هاي مشروط يا ضريبة مشروط اليهود مطالبة 75 يدفع بدل 75 100، هذا ضريبة مشروط. لذلك زين لهم الشيطان في أعماله وقال لهم هذا ربا مشروط، لكن لفت دولا عن الحكم الشرعي وحل توصل إلى مأرب الذي هو أخذ الدين بالرضا بواسطة إيش؟ هذا البيع في العين، تماما كما صح عن الرسول عليه السلام أنه قال لعن الله اليهود، لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. إيش معنى الحديث؟ حرم الله على اليهود الشحوم، كما قال مشكلة ذلك فبغير من الذين هاجوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم منها شحوم الدابة الذبيحة، فكان محرم عليهم أن ينتفعوا بالشعر يرمونه أرضا كما يرمون رقاب الله ونحن يعلمنا لا يسمعون. فصبر اليهود على ذلك مدة ثم وسوس إليه الشيطان. واليهود وما أدراكم من اليهود جشع وطمع في المال. قال لهم كيف تبيعون هذه الشعوبات العربة؟ خذوها وضعوها في الأواني الضخمة الحلم فأكدوا النار من تحتها فستذوب هذه الشعوب وتأخذ شكلا جديدا فتستطيعون تبيعونها وأن تستطيعون لأثمانها. وكذلك فعلوا فاستحقوا بهذا السبب كغيره من الأسباب رحمة الله عز وجل عليهم. ما الفرق بين الشحم قبل أن يذوب وبين الشحم بعد النهوض؟ هو شحم من قبل وهو شحم من بعد. هذا لا يشبه إطلاقا. لكن هكذا الشيطان زين لهم هذا التغيير من استحلال حرم الله عز وجل. ما الفرق بين أن يكون قائم التاج الأعطي بخمسة وسبعين ليوفيها إياد مئة بعد كذا وبين إدخال الوسيط هذا بينه وبينه ومثيله واحدة لا تختلف أخذ 75 وسيوفيها مئة؟ هذا خلال هذا لله. ولذلك جاء في حديث في سند عندي من شيء ضعف وقد جرد إسناد الحافظ ابن كثير رحمه الله كثير عن الرسول عليه السلام قال لا ترتكبوا الحيل كما فعلت اليهود. وقد وقع المسلمين في مثل هذا الاحتيال في كثير من الامور. هناك ناس عندنا تجار كانوا وعارف عددهم وبازوا عماد بيضاء كاذب في السوق ياتي الفقير يحمله كيس سكر وفيه عشرات الجنيهات الذهبيه لاخوانه يومئذ يقول كل هذا الكيس زكاه مالي. فيهتم الرجل ما يستطيع ان يحمل الكيس يحاول يفتش على عسكر حمال فيتبع الرجل الذي لا خبر عنده يقول له طيب انا اشتري منك الكيس بدل ما حمل الكيس من البيت فيدفع له ثمن الكيس وفيه ما يساوي 100 كيس. هذا بظنه انه ادى الزكاه ماله وطهر نفسه. هذا بالعكس خبثها لو ابقى هذه الجنيهات وهذه الليلات في صندوقه كان اقل شرا له واكل خيرا له من هذه الخير الشيطانيه. خلاصه بيع بعيد علما هو بيع الشيء في مجلس واحد مرتين بثمانين وسبعينين كان وسيط لاستعمال الربا المطلوب على وضع. أما بالنسبة للسؤال الثاني نحن نعتبر كل طائفة وكل جماعة تصر على مخالفة الكتاب والسنة وفي المفهوم السلفي وأقول تصر على ذلك بالتعبير الشامي عينك كنت عينك يعني عنادة وإصرارة. هذه يمكن اعتبار طائف من طوائف وفرق من فرق الضائف. لكن الأئمة الأربعة وأتباع الأولين يعني ما أقول لا يمكن حشدهم في شيء من هذه الطوائف إطلاقا لأن منهجهم كان أولا من كتاب السنة واتباع ما كان عليه السلف الصالح. ومع الأسف أقول إن أكثر الأئمة الأربعة اشتهار لأنه بعيد بعض الشيء عن السنة هو الإمام حنيفة وأنا أعترف بهذا ولكن لم يكن ذلك في اعتقادي عنادا منه ومعاندة منه للسنة وإنما لأن السنة كانت إحاطته بها في دائرة ضيقة جدا بسبب انشغاله وانقباله على تفريع واستنباط الاحكام من نصوص الكتاب والاحاديث التي كانت وصلت اليه. لذلك تكثر عنه الاراء التي في حاله السنه. اما من حيث موقفه على هذا القيد الذي لهذه المواقف إليه والتمسك بما كان عليه السلف والصحابة في الخاصة فهذا المشهور عنه، ويقول إذا جاء القول عن الصحابة قال رأيت لكن إذا اختلفوا فنحن بشر وهم بشر فنأخذ من حيث أخذوا. فهو إذن أقرب الأئمة الذين يمكن أن يقال فيهم، مع ذلك لا يمكن أن يقال فيه شيء إطلاقا لأن منهج لا يخالف منهج السلف الصالح، لكن الأطباع متأخرين عصر له، كما أن الأئمة الآخرين أيضا عصر له أتباعهم. الخلاصة يمكن نحن أن نشهد بكل صراحة، أن نحكم بكل صراحة المتعصبين من المذهبيين الذين يذكرون التقليد المذهب وليس إن كان مذهب الإمام الأول، ليس إن كان كذلك لأنهم يتبعون قول المتأخرين منهم، وكثير منهم يصرح حينما نعارضهم بأقوال الأئمة أنفسهم يقولون نحن ما نأخذ بأقوال الأئمة المتقدمين، نحن نأخذ بأقوال المشايخ المتأخرين لأن هؤلاء درسوا أقوال الأئمة وفيها الراجح والمرجوح فإنه صدق للقضية، ولذلك فهم لا يتبعون الأئمة أنفسهم وإنما المتأخرين منهم. فهؤلاء المتعصبون لأقوال الأئمة المتأخرين مخالفين في ذلك نصوص الكتاب والسنة ممكن أن يعتبرهم اعتراف، أما أنفس الأئمة فحاشاهم من ذلك حاشاهم. لعل في هذا الصلاة البداية